بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع الرحمة. أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد. ونسأله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمات المباركات أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين ومن تآمر المتآمرين. آمين آمين يا رب العالمين. إلا السنة المطهرة، هذا هو عنوان حلقة اليوم بإذن الله رب العالمين. في البداية أحبابنا الكرام، لابد أن أقول إن الله تعالى قد من على عباده بإرسال محمد عليه الصلاة والسلام. ما فيش حد بيصلى على سيدنا النبي، اتعودنا واتفقنا مع بعض لما نسمع اسم سيدنا النبي نصلي عليه. إذا أردت أن يفرج الله كربك، ها تمام، كلنا حفظنا الكلام، فأكثر من الصلاة على سيدنا النبي. إذا أردت أن يبارك الله في رزقك، فأكثر من الصلاة على سيدنا النبي. إذا أردت سعادة في الدنيا والآخرة، فعليك بالإكثار من الصلاة على سيدنا النبي. إذا أردت أن يكشف الله همك ويزيل غمك، فأكثر من الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى قد من على عباده بإرسال محمد عليه الصلاة والسلام، وإنزال القرآن الكريم عليه، وإيتائه السنة التي هي صنو القرآن الكريم من حيث حجيتها ومنزلتها في التشريع. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالكتاب هو القرآن الكريم، والحكمة هي السنة النبوية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد فرض الله على الناس الأخذ بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من السنة، وبين أنها قسم من الوحي وجزء منه. قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة النبوية هي قصيمة القرآن تندرج معه في الوحي الإلهي، وهي تبينه وتوضحه، والأخذ بها سبب للاهتداء، كما يدل لهذا قول الله سبحانه وتعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فمن كان نصيبه من طاعة النبي عليه الصلاة والسلام والأخذ بسنته والاستمساك بها أكمل، كان حظه من الاهتداء أتم، وعكسه بعكسه. فإن الإنسان يفوته من الاهتداء بقدر ما فاته من السنة علما وعملا. دي مقدمة بسيطة أحبابنا الكرام، أردت أن أنا أقولها لحضراتكم في البداية، وقبل ما نرحب بضيفنا اللي مشرفنا في هذا اللقاء ولأول مرة على شاشة قناة الرحمة، بنسعد وبنشرف به، وجه محبوب للجميع، وجه مألوف لسائر المشاهدين في كل مكان بفضل ربنا سبحانه وتعالى. عرف عنه أنه يدافع عن الحق، عرف عنه أنه يدافع عن السنة النبوية، عرف عنه أنه يدافع عن الشريعة الإسلامية، عرف عنه أنه يدافع عن الأزهر، ويعني كان جزاؤه في النهاية إلى أنه يعني طب إهدى شوية وأقعد في البيت شوية لغاية ما ربنا يهديك ويصلح حالك يا رب، اللهم أمين. أحبابنا الكرام، ضفنا وضفكم معنا لأول مرة على شاشة قناة الرحمة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله رشدي. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا حضرتك، منورك والله.
هديت ولا لسه؟
بنحاول أهو.
ربنا يكرمك ويسعدك ويبارك في عمرك ويجعلك دائما تنطق بالحق وتقول الحق
يا رب.
اللهم أمين. المسائل كثيرة والأمور كثيرة، يعني مش عارف نبدأ من أن الحجاب، من إنكار السنة ولا الحجاب ولا المواريث ولا الهجوم على الأزهر ولا ندخل في إيه، ولكن تعالى نبدأ كده واحدة واحدة من شايف رؤيتك، الرؤية العامة من حيث خبرتك وتواجدك على الساحة الإعلامية والساحة الدعوية والمطالعة الدقيقة لكل ما يحدث من أحداث. شايف إيه اللي بيحصل في الأيام دي؟ شايف في إيه؟ إحنا رايحين فين وجايين منين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر حضرتك على المقدمة الجميلة دي. ربنا يبارك فيك يا رب.
آمين.
وفي الحقيقة أنت أوجزت كتير من القضايا في المقدمة عن السنة، يعني بس اللي احنا عايزين نقوله من حيث ما أراه هو قد تبدو لأول وهلة لبعض الناس أن القضية عبارة عن مسائل متناثرة، يعني الحجاب، مش عارف إنكار السنة، هجوم على الأزهر، حاجات تحليل الخمر أو البيرة، حاجات كثيرة بنسمعها. هي دي مش مسائل يعني منفردة كده يا أستاذ ملهم بتطلع كده بالصدفة لوحديها، لا، ده فكر منظم محدد يريد أن ينقل الناس من قضية الإيمان بالوحي والتزام الهدي والشريعة الإسلامية إلى البعد تماما عن منهج الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه فكر لا يريد لقضية الدين أن تكون مهيمنة في الشارع ولا في المجتمع. الفكر ده اللي احنا بنسميه الفكر العلماني، هم ما يقدروش ينكروا الكلام ده، ولازم يكون الكلام واضح وعلى المكشوف والناس كلها تعرفه. العلمانية يا فندم تعرفها في المعاجم بتاعتهم الأوروبية الغربية، مش في المعاجم أو مش في القواميس أو مش في كتب المعرفة العربية. بيقولوا هي منهج أو بيقولوا عفوا هي كل حركة اجتماعية تريد أو يراد بها صرف الناس من الانشغال بالغيبيات ما وراء الطبيعة إلى الانشغال بالماديات والدنيويات.
نوضح بأمثلة.
نوضح. يعني العامية العلمانية بتقول لي كده في تعريفها، أساطينها بيقولوا كده، بيقولوا دي حركة اجتماعية، ثورة أو فكرة أيا كان، هدفه أنه ياخدك من أنك تكون منشغل بالغيبيات إلى أنك تكون منشغل بإيه؟ بالماديات.
تمام.
بالحياة. طيب. مبدأ الإيمان عندي في الإسلام وفي القرآن هو الإيمان بالغيب. الإيمان كله بتاعي كده، كل الليلة اللي أنا فيها دي كلها حضرتك كلها غيب. أنا لا شفت ربنا ولا شفت سيدنا النبي ولا شفت جبريل بينزل وبيطلع ولا شفت وحي ولا يحزنون. يبقى أنا مؤمن بإيه يا فندم؟ بالغيب. فلما يجي واحد يقول لي أنا هدفي وهدف الفكر بتاعي اللي هو علمانية أن أصرفك من الإيمان للغيب أو من الانشغال بالغيب إلى الانشغال بحاجة تانية، يبقى هو كده بيقول لي بصريح العبارة أنا هدفي إن أنا أخرجك من دينك تدريجيا. ربنا بيقول في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طيب مين المتقين دول يا ربنا؟ قال بعدها على طول الذين يؤمنون بالغيب. إذن أي منهج أو أي حركة عايزة تصرفني عن الإيمان بالغيب، طبيعي أننا كمسلم لا يمكن أن نلتقي على خط واحد.
تمام.
هيفضل دايما في عندنا إيه؟ هما خطان متوازيان يستحيل أن يلتقيا أبدا. لأن ده واحد بيقول لي الإيمان بتاعك ما يلزمنيش، وانا عندي المنهج بتاعي اللي انا مؤمن بيه بيقول لي انت من غير الايمان ومن غير الغيب ما ينفعش. قل ان صلاتي ونسكي، ماليش دعوه بصلاتي ونسكي، خلينا في اللي بعديه اعم واشمل بقى، ومحياي الله. طب وممات يعني حتى لما اموت؟ حتى لما تموت طريقه الدفن والكفن و و و وان الى ربك المنتهى، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له.
تمام.
اذا ده فكر جاي بيقول لي ايه؟ انا مش عايز يكون محياك ومماتك لله. هل يمكن ان انا اقبله؟ لا يمكن ان انا اقبله. طب احنا هنبدا ازاي نشتغل في المجتمع؟ مش هينفع نيجي للناس كده صراحه جهارا نهارا عيانا بيانا نقول لهم احنا سلام عليكم يا اخوانا احنا علمانيين وعايزين بقى نهد الشريعه والدين كده كفايه؟ لا مش هقدر اعمل ده. انما هبدا اتناول المسائل اللي انا استطيع من خلالها العزف على الاوتار والمشاعر الحساسة عند الناس، وأستغل الهياج السياسي والحراك المجتمعي الموجود في الأمة وأبدأ ألعب عليه.
زي
مثلا داعش بتعتمد على بعض، لما تيجي تقتل وتفجر وتقطع الرؤوس ومش عارف ايه يجيب لك آية ويجيب لك حديث. فأقوم أنا أعمل ايه؟ أنا مش هقدر ألعب في الآية دلوقتي، فمش أعلق على الآية، لا أنا أعلق على الحديث. وأبدأ داعش تعمل ايه؟ ما كله تميل أمريكي. داعش تبدا تجيب لك واحد تروح قطع راسه ولا مفجراه ولا مغرقاه عامله فيه اي مصيبه، وتروح حاطه لك تحت نص حديث. عملت في اللاوعي عندك ربط بين نص الحديث اللي جابه لك وبين الجريمه، يبقى عمل لك كده زي فيلم، ادي السكريبت هو السيناريو وانا بنفذ لك السيناريو. زي ما تقرا كده قصه فيلم وتشوفها، خلاص ربط لك بين الاثنين. اجي انا بقى كعلماني او كتنويري اشتغل في الناحيه الثانيه اقول لك ما هو داعش هتعمل ايه؟ داعش يا جماعه بتنفذ اللي في الكتب. هي داعش جابت حاجه من بره؟ فاقوم انا اعمل حاجتين. اول حاجه اقنع الدواعش واديهم شهاده محصنه ان انتوا بتنفذوا اللي في الكتب.
امر خطير.
مصيبه كبيره جدا.
امر خطير.
المفترض ان انا بقى انسان
بزعم. وياريت ناخد بالنا من ده.
يبقى محدش بياخد باله من ده. المفروض ان انسان بدعي التنوير وبدعي المعرفه وبدعي ان انا بحارب الارهاب، اقوم اروح اقول للارهابي ده انت بتنفذ اللي في كتب الدين؟ قال انا يبقى انا كده بالله عليك بحارب الارهاب، ولا انا بسخنه حتى يجرم اكتر عشان هدفي انا في الطعن في الدين يتحقق اكتر. ما هو كل ما التاني بيزود بلاوي ويقعد يحط نصوص كل ما انا بشتغل.
يا ريت ناخد بالنا من الكلام اللي الدكتور عبد الله بيقوله ده، كلام في غايه الخطوره.
ده اول حاجه يا فندم.
تمام.
تاني حاجة بنعملها ان انا بعد ما ضمنت لداعش وشهدت لهم بكده، مصيبة تانية بقى الاجيال اللي طلع عندي، هل هذه الاجيال هتثق في اي خطاب ديني وسطي بعد كده؟ مستحيل. لان انت قلت له بصريح.
مستحيل ليه؟
لان انت سعادتك قلت له بصريح العبارة ان التطبيق الحرفي لما في الكتب الدينية والنصوص الاسلامية هو اللي بتعمله داعش. فانت حضرتك اول ما الشاب يكبر وربنا يكرمه ويحب يتدين ويربي دقن ولا يعمل اي حاجة ويروح الجامع يسمع كلمتين عايز اتدين،
طب خليني
هعمل
معلش
ايه؟
اقول لك
هروح لداعش.
قبل ما نروح يعني ممكن يتقال لك دلوقتي، خلينا اتكلم معاك بالراي الاخر. هو انت كده يا دكتور عبد الله والمشايخ عايزين تربطوا اللي احنا بنتكلم فيه مساله التجديد ومساله التطوير ومساله التنوير، لما بنيجي نتكلم في التجديد تربطونا بداعش، بنتكلم في التطوير تربطونا بداعش، نتكلم في التنوير تربطونا بداعش، هي ليه الخلط اللي انت بتعمله ده؟
هو مش خلط، هو في خلط في المفهوم. ما هو التجديد؟ هل التجديد هو نسف الثوابت الدينية؟ ولا التجديد هو استحداث الوسائل والطرق والآليات المناسبة لإيصال الخطاب الديني للناس؟ ولا التجديد هو أن أنا أصحح الأفكار المغلوطة؟ والسيد الرئيس قال كده في آخر خطاب له، في الخطاب اللي فات ده في المولد، قال في أخطاء في محتاجين نصحح أفكار. هل التجديد هو نسف النصوص الدينية كما يريد العلمانيون؟ ولا التجديد هو نسف الأفكار التي يعتمد عليها الدواعش والملاحدة في فهم الدين؟
مين قال ان عايز نسف للثوابت اللي موجودة؟
لما أطلع أقول لحضرتك إن المعراج ده خرافة، طب والمعراج ده جاي منين؟ من جيب أبويا أنا مثلا، يعني أنا ما جبتوش من عندي والله، ده المسلمون تواتروا كده على المعراج زي ما تواتروا على الصلاة. لما اطلع اقول لحضرتك الصلاه دي ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران كل قد علم صلاته وتسبيحه، يعني انت عايز تقول ايه يا عم الحاج؟ قال لك انا عايز اقول، انا بتناقش معاهم بيقولوا لي كده، ما فيش صلاه يا مولانا، الكلام ده مش موجود في القران. طب انتوا بتصلوا ازاي؟ قال لك انا بادئ ربنا وخلاص بقلب، هي دي صلاته. طيب لما حضرتك تيجي تقول لي الحجاب اللي احنا بقالنا 1500 سنه دلوقتي اهوت المسلمات تواترنا على ارتداء الحجاب بالنصوص القاطعه في القران، وربنا يقول وليضربن بخمورهن جمع خمار، إلا أي ست عارفة الخمار هو إيه؟ ربنا يقول خمرهن، فتيجي أنت تروح قاطع هن من الكلمة ويقول لك ده الخمار مش خمار المرأة، فرق كبير بين كلمة خمار لوحدها وبين خمار المرأة. ربنا ما قالش على فكرة وليضربنا بالخمار، لا، ربنا حكيم في كل ما يقول
سبحانه وتعالى،
وربنا ما قالش وليضربنا بخمر، لا، كان يبقى معاهم حق. ده ربنا قال بخمرهن، اهي هن دي الضمير ده هو قلب الدنيا ليه؟ خلى ان ربنا سبحانه وتعالى يريد منها ان تضرب بزي محدد اسم خمارها اللي هو خمار المراه. افتح المعاجم والقواميس الاقي العرب بتقول ان خمار المراه اللي بيغطي الراس، وبيقولوا ان خمار الرجل هو العمامه، وبيقولوا ان خمار الاناء هو الغطا بتاع الحله. فلما اجي انا اقعد اقطع في النصوص من هنا واقص من هنا واشيل من هنا، ده بس ده اسمه ايه؟ ده اسمه لعب بقى. لما ربنا يقول في القرآن مثلا نموذج تاني، يقول قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ايه الجلاب دي؟ ايه الجلباب دوت؟ الاقي الجلباب في اللغة العربية هو اللبس اللي بيغطي من الراس للرجلين،
نعم،
ما عدا لجه الكفين عند جمهور الفقهاء. افتح المعاجم الاقي معناه كده. لما حضرتك احب اعرف كلمة موبايل في اللغة الانجليزية وانا راجل امي، هعمل ايه يا فندم؟ هروح للقاموس بتاع الانجليزي وافتح واقرا.
تمام.
لما احب اعرف ايه معنى كلمة كلر، هفتح نفس القصة القاموس واقرا. ولا انا عبد الله رشدي حاج النهاردة واخترع للانجليز معاني جديدة لألفاظ اللغة الانجليزية؟ مش هينفع. طيب انت دلوقتي عايز لي بقى تيجي تخترع معاني جديدة لألفاظ اللغة العربية اللي احنا تواترنا على معانيها، وبعدين يجي واحد يقول لك، يشوف اللعب والله، يقول لك هو القرآن، شوف الحركة، يقول لك القرآن هو الاصل ولا معاجم؟ يقول لك القران هو اللي يحكم على معاجم اللغه ولا معاجم اللغه اللي تحكم على القران؟ انتوا حرام عليكم، انتوا عندكم كهنوت. لا انت كده بقى انت بتصيع عليا. لا القضيه مش كده يا فندم، القضيه هي اللغه العربيه اسبق في الوضع ولا القران اسبق في الوضع؟ اللغه العربيه متقدمه على القران، والقران نزل بهذه اللغه العربيه، فلما احب افهم القران ده لازم افهم للغه العربيه اللي هي موجوده من قبل القران.
تمام.
فلما تيجي حضرتك وتعكس الموضوع، يبقى انت عايز تاكل بدماغ الناس ملبن، مش هينفع عشان في ناس درست موجوده.
تمام.
فدي انا بسميها دعارة فكرية. اللي بيحصل ده أنا أسميه دعارة وعهر فكري، إن ألعب على الناس بمصطلحات هم يعني مش عارفينها. ليه بنضلل الناس؟
مين السبب؟
السبب مين؟ السبب يا فندم هو كل من يسمح لأي حد يطلع يتكلم بالكلام ده ولا يسأل ولا يحاسب. الدين ما هوش مطية وما هوش لعبة لكل من هب ودب يعبث فيه.
هو الدين حكر على الأزهر؟
لا يا فندم، الدين مش حكر على الأزهر أبدا، وليس حكرا على أي أحد، إنما الدين علم، اللي عايز يتكلم في أي علم يتعلم. لكن المشكلة التانية يقول لك الدين مش علم. إزاي الدين مش علم؟ ده ربنا قال على رأس الدين يا فندم اللي هو لا إله إلا الله، قال إيه؟ قال فاقرأ أنه لا إله إلا الله، قال فجرب، زي ما هم بيقولوا الدين تجربة روحية ولا مش عارف تجربة ما أعرفش إيه كده، قال فجرب أنه لا إله إلا الله، قال فاعلم. القرآن دقيق يا فندم، فاعلم. ربنا سبحانه وتعالى قال في النساء ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لإيه؟ لجربه الذين يستنبطونه، لفت فيه، لألف فيه، لاجتهد فيه، ما قالش كده، قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذا مش كله مستنبط، مش كله علمه، لعلمه الذين، بيكلم فريق معين، اسم موصول من أسماء الموصولة في اللغة العربية، منهم. إذا في جزء، طب أنا عايز أكون من الجزء ده أتعلم. انما انا رافض فكره العلم. ليه؟ لان لما ادخل في العلم هلاقي رقم واحد في حيطه في وشي اسمها اللغه العربيه، هتهدي لي كل الفتي اللي انا بعمله ده، هتوقف لي كل حاجه، فمش هقدر العب مع الناس بتوع اللغه العربيه.
طب هو فين التجديد؟ مش التجديد ان انا اغير اسلوب؟
التجديد ان انا اغير اسلوب، مش اغير الحقيقه. التجديد ان في حقيقه بدا تشوه دلوقتي، بدا يشوه وجه الاسلام، بدأ يشوه دلوقتي في الغرب وفي أوروبا. الإسلام بالنسبة لهم هو إيه؟ هو داعش والناس اللي شعرها طويل ديت، وبدأوا يكرهوا الدقن ويكرهوا الجلابية بسبب اللي داعش بتعمله. دوري أنا في التجديد أنا أوضح للناس.
مين اللي صور ده؟
اللي صور مش فاهم إزاي
اللي
يعني؟
وصل للدرجة دي
الإعلام يا فندم. هو أنت مش بره في قنوات
إعلام داخلي ولا خارجي؟
مش داعش ديت ليها إعلام وليها مش عارف حاجة يقول لك وكالة إيه وإيه وبيطلعوا فيديوهات. الكلام ده بينشر فين؟ بينشر في الميديا والإعلام الغربي. المواطن الغربي بره بقى بيشوف الإسلام ارتبط عنده في ذهنه الإسلام بالبلاوي السودة دي. دوري أنا بقى التجديد إن أنا أقول للناس لا، الإسلام مش هو ده، ده بيطبق خلل. ليه عنده خلل؟ ما هو واحد يقول لك دايما يا ساعات التريق، يقول لك يجيب لك كده فيديو حاجه لداعش ويقول لك داعش لا تمثل الاسلام، واتريقوا علينا. ما هو فعلا داعش لا تمثل الاسلام. يقول لك امال مين يمثل الاسلام؟ انا اقول لك مين يمثل الاسلام. المليار و600 مليون اللي هم رافضين الافعال دي كلها. يقول لك طب وانا ايه ضمني ان انتوا فاهمين صح؟ ما يمكن داعش هي اللي فاهمه صح. اقول له ايه اللي ضمني؟ قال لا، هو المسلمين مش تلقوا الصلاه ديت بالتواتر جيل عن جيل؟
نعم.
وتلقوا القران والحاجات دي كلها، يبقى هو ده الدين. لما المسلمين تلقوا الكلام ده، عموم المسلمين دول، هل تلقوا معاه ان هم يقوموا يقتلوا ويذبحوا ويجزروا الناس اللي هم مخالفين ليهم والامنين؟ ما تلقوش ده. بدليل، تعال الواحد مسلم في الشارع عادي، قول له ما فيش حاجه اسمها صلاه، يقول لك يا عم انت بتخرف، ده انا لقيت ابويا وجدي بيصلي.
الفطره.
تعال قول له مثلا احنا عايزين نفجر كنايس، اقول لك يلا يا ابن الذين يا ارهابي يا ضلالي اللي فيك. ليه؟ ليه؟ لانه ما تلقاش ده من ابوه وجده، لان الدين اللي خده بالوراثه ما فيهوش كده. فانا محتاج ان انا افهم الناس تجديد الخطاب الديني، وزيل المفاهيم غير السويه عن الشرع الشريف.
لما اجي عند تجديد الخطاب الديني دايما نسمع الثابت والمتغير. يعني ايه ثابت ومتغير؟
الثابت هو النص الذي لا يتعلق بتغير في عندنا اربع جهات بتتغير معها الفتوى، اللي هي الزمان والمكان والأشخاص والأحوال.
تمام.
النص هو الذي لا يتعلق بهذه الجهات. الجهات دي لازم يكون
اللي هو الثابت.
الله يفتح عليك. تمام. بنسميه النص أو الثابت.
تمام.
باصطلاح الأصوليين يعني. ليه بنسميه كده؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لما أنزلوا من السماء ما ربطوش ليا بزمن، ولا ربطوا بمكان، ولا ربطوا بأحوال، ولا ربطوا بحاجة. نزلوا عام، حكم عام. زي مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وأحل الله البيع، أهو ده نص ظاهر في ان ربنا سبحانه وتعالى احل البيع. ما ينفعش واحد يجي بعد 300 سنه يقول يا جماعه انا قررت ان انا احرم البيع والغيه. ربنا سبحانه وتعالى قال وحرم الربا، اهو ده ظاهر في دلاله تحريم الربا. ما يقدرش واحد يجي النهارده او بعد 200 سنه كمان يقول انا قررت ان الربا ما يبقاش حرام. طيب دي نصوص قاطعه ما فيش فيها عبث، ما ينفعش ان انا اغيرها. لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول لي في القران كده وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إذن ربنا سبحانه وتعالى حرم الاعتداء على المسالم، لما ربنا سبحانه وتعالى له إن جنحوا للسلم فاجنح، فعل أمر، فاجنح لها وتوكل على الله، إذا أنا مأمور أن أسالم من سالمني. لما يجي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله السلامة فإذا لقيتمهم فاثبتوا واذكروا الله كثيرا أو كما ورد في الحديث. يبقى نص عندي واضح أن أنا ما تمنش افتعال المشاكل والبلاوي مع الناس.
تمام،
دي نصوص. طيب، حدث دلوقتي أنه عمد إلى بعض الآيات الموجودة في القرآن التي تتعلق بمن ليس بيني وبينه معاهدة ولا سلام. النصوص بتتكلم عن حاجة كانوا بيسموها زمان الكافر الحربي، اللي هو متوقع منه الحرب. أنا بيني وبينك دولة بيننا حدود فبيننا سلام وبيننا مواحدات وبيننا شغل رايح جاي أهلا وسهلا، وأنت ما أنتش مسلم ما أقدرش أقرب منك. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال فأتموا إليهم عهدهم، وقال في الآية اللي بعدها قال فما استقاموا لكم، يعني طول ما هم مستقيمين فاستقيموا لهم.
تمام،
حلو كده؟
تمام.
طيب، فجيت أنا رحت واخد آيات بتتعلق بالكافر الحربي الذي ليس بيني وبينه عهد، كلام واضح اهو.
تمام تمام.
ورحت ماسك الايات ده ومنزلها على المواطنين الغلابه غير المسلمين اللي عايشين في القط في البلاد الاسلاميه والاقطار الاسلاميه. بيني وبينهم عهد وسلام من بقالنا من ساعه ما الاسلام
تمام
دخل البلاد دي. وهم كانوا قاطنين فيها قبل ان يجيء الاسلام اصلا.
تمام.
يعني انا اللي جاي عليه مش هو اللي جاي عليه.
تمام.
فرحت انا حرفت النصوص واستبحت بهذه النصوص دماءهم.
فهم خاطئ.
جيت حليت الدم. جيت على واحد مسيحي عايش في مصر رحت رايح مفجر الكنيسه بتاعته. او واحد مسيحي بيشتغل في ليبيا رحت رايح ذبحه. ليه؟ عشان انا عندي مشكله مع النظام المصري مثلا او عندي اي قضيه. طيب، هل اللي انت بتعمله ده ورحت جاي بقى مركب لي ايه من القران زي ما هم بيعملوا وتحط لي ايه كده مثلا يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه. ايوه، مين الكفار دول؟ اللي هم بيني وبينهم سلام وامان، اللي هم معاهدين، اللي هم اسمهم ذميين، اللي هم اسمهم مستأمنين. لا، لان دول ربنا امر بالوفاء معهم. ربنا قال فما استقاموا لكم فاعملوا ايه؟
جميل.
فاذبحوهم.
لا لا لا،
جميل. اذا الاسلام الذي يمثلني لما احنا بنرجع تاني
اكمل
ونقول
الايه، اكمل الايه
فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين.
تمام.
اذا ربنا سبحانه وتعالى وصف حفاظي على العهد والامان اللي احنا النهارده بنسميها مواطنه يعني للمواطن غير المسلم سماها تقوى.
ده دين.
حلو. لما يجي واحد بقى يحرف ده ويجيب لك الايه ويبدا يلغوش ويعكس المعنى، التجديد اللي انا اقوم بيه ان انا اجيب الايات والاحاديث التي يعتمد على فهمها خطا وابدا اوضح معناها كما في كتب السلف الصالح. كتبنا مش عار والله، والله ولا سلفنا الصالح عار ولا الائمه الاربعه فيهم غلط.
طب ليه
الغلط في اللي بيفهم في اللي ما بيفهمش؟
طب ليه بمناسبه المناهج والدين والكتب الى اخره، طب ليه الازهر نقل الكتب اللي عنده؟
الازهر يا فندم لم ينقل الكتب عشان دي معلومه ناس مش فاهمها. الازهر سهل العباره ويسرها وحذف بعض العبارات اللي كانت مشكله اللي النهارده هي موغله في الفهم او صعبه.
مشكله مع المجتمع ولا مشكله على الفهم؟
مشكله مع الشباب الدارسين.
تمام.
مع انت عارف طبعا كل ما تقدم الاجيال يعني العلم بيخف شويه وضغوط الحياه والدراسه وكذا، فتيسيرا على الطلبه لحد ما نقدر ان احنا نوصله ان هو يصل لمستوى اعلى من ده. لكن مش معنى كده ان كتب الازهر كان فيها ارهاب وتشال. لا، ولا ان كتب الازهر كان فيها تطرف وتشال. ده غلط الفكر ده والفهم ده مش موجود. فانا زي ما قلت لحضرتك يبقى انا اصلح المعنى الغلط عن النص.
تمام.
مش اجي يا استاذ ملهم اشيل النص. اللي احنا بقى بنلعب فيه معاهم.
مين قال ان عايز اشيل النص؟
ما انا بقول لحضرتك، ما انت لما تيجي دلوقتي وتقول لي انا مش عايز السنه النبويه.
اي
ليه مش عايز السنه النبويه؟ اصل فيها احاديث بتعمل عنف. لا يا فندم، الاحاديث ما بتعملش عنف اللي بيعطي. لا، طب وانا اسيب النصوص اصلا ليه؟ يعني انت حضرتك عايزني الغي سنه سيدنا النبي اللي احنا بقالنا 1500 سنه ماشيين عليها واللي المسلمين تواترت الاجيال ما فهموش منها الفهم ده اللي اتفهم وطلعت به الجماعات الارهابيه دي من 20 30 سنه وشغاله النهارده بقالها كام سنه اهو. المسلمين ما فهموش ده، يبقى الخلل حضرتك في التواتر والاجيال الاسلاميه دي كلها ولا الخلل في الفهم بتاع حضرتك؟ لان سعادتك متاثر بافكار داعش وبتفهم زيهم بصراحه.
طب من خلال الفهم
دي الصراحه يا فندم
ما احنا
ان هم بيفهموا زي داعش.
طيب خلينا، طب واحده واحده كده عشان بمناسبه السنه، فضيله الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب ربنا يبارك فيه ويبارك في عمره يا رب اللهم امين. وزي ما قلت قبل كده في حلقات سابقه ان فضيله الامام الاكبر له منا كل التحيه والتقدير، وزي ما انا بقول وبكررها مره ثانيه، هذا الرجل يعمل لاخرته لا يعمل لدنياه. الدكتور احمد الطيب الامام الاكبر شيخ الجامع الازهر بيعمل لاخرته، فبيقول اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى مع كميه الضغوط اللي حصلت عليه من بعد خطابه في ذكرى المولد النبوي الشريف، قصص وحكايات كبيره قوي، وفي كواليس وفي اسرار يعني ما ينفعش نقولها على الهواء، ولكن ضغوط كبيره جدا. ولكن بمناسبه كلام الدكتور عبد الله وهو بيتكلم عن السنه ومساله الفهم ومساله الفهم والنص ومساله ان احنا نشيل كلام من السنه النبويه، لا بلاش السنه الى اخره، تعالوا فضيله الامام قال كلمه الكلمه دي عايزه تتفهم، فتعالوا نفهمها مع بعض كده، نسمع ببعض بس جزء مهم جدا من خلال كلمة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ونرجع نفهم الكلام اللي الدكتور الطيب قاله في هذه الجزئية.
هذا النبي له في رقابنا نحن المؤمنين به وبسنته وتعاليمه وتوجيهاته، له أكثر من حق وأكثر من واجب، لأنه صلوات الله وسلامه عليه لم يكن عظيما في باب واحد من أبواب العظمة الإنسانية يشد الأنظار ويدهش العقول، ولكنه كان مجمع العظمة في كل أبوابها التي تستوجب الاحترام والتوقير في كل عصر وقبيل. وإنه وإن كان من المستحيل في هذه الكلمة المحددة زمانا ومساحة أن نلم ولو بجانب واحد من جوانب العظمة المحمدية المترامية الأطراف والأبعاد والتي اجتمعت في هذا الإنسان الكامل، فإني لأرجو أن يكون لكلمتي متسع في الإشارة إلى أمر قديم متجدد يتعلق بهذه المناسبة الشريفة من قريب أو بعيد. ذلكم هو هذه الصيحات التي دأبت على التشكيك في قيمة السنة النبوية وفي ثبوتها وحجيتها والطعن في رواتها من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، والمطالبة باستبعاد سنته الشريفة جملة وتفصيلا من دائرة التشريع والأحكام، والاعتماد على القرآن الكريم وحده في كل ما يأتيه المسلم وما يدعه من عبادات ومعاملات، وما لم نجده منصوصا عليه في القرآن فإن المسلمين فيه أحرار من قيود الأمر والنهي والحلال والحرام. وقد ظهرت هذه الدعوة أول ما ظهرت في عصرنا الحاضر في الهند منذ بداية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وشاركت فيها شخصيات شهيرة هناك، منهم من انتهى به الأمر إلى ادعاء النبوة، ومنهم من كان ولاؤه للاستعمار، ومنهم من أداه اجتهاده إلى إنكار الأحاديث النبوية ما كان منها متواترا وما كان غير متواتر، وأن السنة ليست لها أي قيمة تشريعية في الإسلام، وأن القرآن وحده هو مصدر التشريع ولا مصدر سواه، ضاربا عرض الحائط بما أجمع عليه المسلمون من ضرورة بقاء السنة إلى جوار القرآن جنبا إلى جنب، وإلا ضاع ثلاثة أرباع الدين، وأن سلخ القرآن عن السنة يضعه في مهب الريح ويفتح عليه أبواب العبث بآياته وأحكامه وتشريعاته.
كلام مهم جدا. الجزئية اللي أنا بقصد فيها إن إحنا لما بنيجي نعيد هذا المقطع، الجملة اللي فضيلة الإمام قالها إن بما أجمع عليه المسلمون من ضرورة بقاء السنة إلى جوار القرآن جنبا إلى جنب، وإلا ضاع ثلاثة أرباع الدين. عايزين نفهم الجزئية دي.
هو كويس إن إحنا كده يعني رايحين جايين في نقاط كلها مفيدة. ليه وإلا ضاع ثلاثة أرباع الدين؟ القرآن الكريم ككتاب، هذا الكتاب بالمنطق نزل النهاردة ولا نزل من 1500 سنة؟
تمام،
من 15 قرن من الزمن. هذا القرآن احنا سنبدأ بتطبيقه اليوم ولا طبقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
طبقه عليه الصلاة
والسلام، وعاش بين الصحابة. هؤلاء الصحابة ربنا سبحانه وتعالى قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن هم شهدوا هذا التطبيق المحمدي واستقوا العلم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما أجي أنا يا فندم النهاردة والقرآن الكريم في أعظم درجات البلاغة ويعني وأعلاها، لما أجي أتناسى وأضرب عرض الحائط بتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم للآيات، وأجي النهاردة أنا من نفسي أبدأ أقول أنا حفهم القرآن بعيدا عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حقع في مشاكل كثيرة. أول مشكلة هتقابلني ركن الإسلام الأول بعد الشهادتين اللي هو الصلاة، أنا مش هقدر أصلي. ليه مش هقدر أصلي؟ لأن أنا نفيت الوحي، قيدت الوحي أو حددت الوحي في القرآن الكريم. إذا ما هو خارج ال 114 سورة ليس وحيا من الله سبحانه وتعالى، إذا هو كلام بشر ونحن متعبدون بكلام رب البشر لا بكلام البشر. ده رقم واحد. طيب بناء على ذلك، هل الصلاة بكيفياتها وهيئتها اللي أنا بصليها النهاردة بكل تفاصيلها، هل دي موجودة في القرآن؟ يعني هل في آية في القرآن بتقول لي عندي خمس صلوات، فجر وظهر عصر مغرب عشاء؟ هل في آية في القرآن بتقول لي أن أنا أقوم أقف وأرى الفاتحة وأقرأ سورة وأركع ثم أرفع من الركوع ثم أسجد ثم أقوم من السجود ثم أسجد تاني ثم كده أربع ركعات وثلاث ركعات وركعتين؟ هل الكلام ده موجود؟ هل في عندي آية بتقول لي في حاجة اسمها السنن الرواتب وغير الرواتب والكلام القصص دي كلها؟ ده مش موجود. إذن أنا سأقع في إشكال رئيسي، وهو أن ركن الإسلام الأول بعد الشهادتين لن أستطيع تأديته. طيب هيجي واحد يقول لي لا ده الصلاة دي سنة فعلية، ده متواترة عن المسلمين. أقول له أي والله يفتح لك، ده شيء جميل، ما أنا عارف أنها متواترة. السؤال بقى لما نطلع لفوق لجات اللي تواترت عنه مين؟ هيقول لي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قال سيدنا النبي ده جابها من القرآن ولا جابها من عنده؟ حاجة من اتنين، إما أنها من الدين تبقى موجودة في القرآن. ليه؟ لأن حضرتك قصرت الوحي على ما بين الدفتين اللي هم 114 سورة، أو أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام افتراها وشرع من عنده دينا وافترى على الله عز وجل الكذب، وده مرفوض. لأن ربنا بيقول في القرآن قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. ربنا بيقول في القرآن ولو تقول علينا، يعني لو اخترع وألف علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن وما هو بقول شاعر. إذن معنى ذلك أن ربنا نفى عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يفتري. ربنا في سورة النحل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إذن كون أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يفتري على الله الصلاة باللي احنا بالشكل اللي بنصليها النهاردة دي وهي ليست في القرآن، إذن هو مفتر، إذن هو غير مفلح، وده كفر في حد ذاته. طيب هيقول لك لا ده سيدنا النبي تلقاها من الأمم السابقة، ما هو إسماعيل كان بيصلي ومعرفش أنم كان بيصلي ومين كان بيصلي. كلام جميل، هو اللي المصدر بتاعك فين اللي بيقول إن هو تلقاها من الأمم السابقة؟ هل في القرآن عندي آية بتقول إن إسماعيل وآدم وعيسى وموسى إلى آخره كانوا بيصلوا ظهر وعصر ومغرب وعشاء والظهر أربع ركعات والقصص دي كلها؟ ما هو أنا لازم أجيب مصدر وحي. حضرتك قفلت لي الوحي في 114 سورة، فما بقاش في مصدر. أقول لك لا مش موجودة في القرآن، طب أنا هنزل معاك درجة تحت. طب موجودة في العهد القديم؟ يعني لو احنا سالنا كده احد الحاخامات كده قلنا له بعزك يا مولانا الحاخام لو سمحت الله يخليك طلع لي وحيات ابوك الاقي الصلاه دي فين؟ عندكم خمس صلوات؟ هقول انت مجنون يا ابني. طب لو رحت لواحد قسيس قلت له يا ابونا بعد اذنك طلع لي خمس صلوات انا مزنوق اصلي، هقول لي روح يا حبيبي ربنا يهديك. لا موجوده في الكتب السابقه ولا موجوده في القران ولا في اي مصدر وحي. اذا هنصل في النهايه ان انت بتصلي بشيء لم يأتي بالوحي.
تمام.
حنصل في النهاية ان انت بتتعبد الله بالركن، تتعبد الله بالركن الاول بعد الشهادتين اللي هو الصلاة
بدون هدى بافتراء حنصل لأنك هتخلي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اخترع عبادة من عنده، هنقع في مصيبة سودة. ده اللي هيحصل يا فندم لما انت تيجي تنكر السنة، ده اللي هيحصل. عشان كده فضيلة الإمام قال ضاع ثلاثة وأرباع الدين. حتة تانية والله طمع. احنا بنتجوز ازاي؟ مش في إيجاب وقبول وشهود ومهر والقصص دي كلها؟ طلع لي حضرتك الولي أو الوكيل بتاع الزوجة من القرآن، ده موجود في القرآن؟ لا مش موجود. يبقى أنا حق أن أخد أي واحدة في الشارع واروح أتجوزها واخد اتنين شهود؟ ثواني، القرآن فيه اتنين شهود؟ في أي بتقول اتنين شهود في القرآن؟ مفيش يا فندم. يبقى أنا حق أخد أي واحدة في الشارع أقول لها تعالي أنت عجباني يا بنت أنت مراتي واتجوزها، أنت كده بقيت مراتي ونخلف عيال ونعيش. هنتحول حضرتك للبوي فريند والجيرل فريند بتوع أمريكا بالظبط، بتوع الغرب وأوروبا. خلاص أنت حبيبتي وإحنا يور ماي سويت هارت، إحنا عايشين مع بعض كده، إحنا زي الفل. وجواز، وأنا هسميه جواز. فين الإجابة والقبول؟ فين الصيغة؟ موجود؟ مفيش. طيب تعالى مشكلة ثالثة، عفوا أعزك الله، خروجه الريح أو البول أو الغائط من الإنسان، هل مذكور في القرآن؟ مذكور في القرآن أو جاء أحد منكم من الغائط. إيه الغائط يا فندم في اللغة العربية؟ المكان المطمئن الواطي من الأرض. معنى كده أن أنا ماشي في أي مكان فالأرض نزلت بيها شوية بنص الآية لازم أتوضى. طب وأعزكم الله والخارج من السبيلين؟ لا، ما هو ما فيش نص بيقول لي أن الريح والقصص دي كلها بتنقض الوضوء. هتقع بقى في مشاكل مش هيكون. طب بلاش أركان الحج حضرتك، أنا عايز أركان الحج تطلع لي من القرآن الكريم. عايز آية بتقول لي في القرآن لازم نقف بعرفة ونبيت في مزدلفة وعايزين نطوف البيت سبع أشواط. يعني عايز آية بتقول طوفوا بالبيت سبع أشواط، في وليتطوفوا بالبيت العتيق. بس يتطوفوا فين؟ مكانها فين دي؟
وكام؟
وكام؟ مش موجودة، مش موجودة. عايز آية بتقول لي إن الصفا والمروة دي لازم أطوف بينهم سبع أشواط، أسعى بينهم سبع مرات، موجودة؟ مش موجودة. عايز حاجة بتكلم عن الرجم والمبيت في منى، كل ده مش موجود. ده كله جاء من أين؟
من السنة.
من السنة. يبقى أنا بلاش الزكاة. ربنا قال وآتوا حقه يوم حصاده في سورة الأنعام. إذا في حق صح؟ إيه بقى الحق ده؟ هل القرآن فصله؟ أما أقول لك هات اللي عليك، انت عليك حق ليا، بديهي انك تقول لي يا عبد الله حق ايه؟ 100 جنيه 10 عربيه ايا كان بقى، اقول لك هو حق وبس. يبقى انا كده بهزي. احنا كده بنحول القران عفوا من كتاب محكم بلاغي جميل الى حاجه انا ما اقدرش اقولها. انت بتنسف عن القران الجمال اللي فيه. فده اللي هيحصل. لذلك قال فضيله الامام حفظه الله والا ضاع ثلاثه ارباع الدين. عشان بس الكم مسألة ده نموذج، ده غيض من فيض.
صحيح.
بس عشان اللي حكيته لحضرتك ده.
طب والمواريث؟
المواريث لما ربنا بسم الله ربنا الفقراء بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى. تمام؟
الأنثيين.
هو قال الأنثيين؟ مش الأنثى يعني.
نعم.
حلو. طب يعني حضرتك حسيت فرق دلوقتي لما أنا قلت للذكر مثل حظ الأنثى وللذكر مثل حظ الأنثيين؟
نعم.
في فرق في الفهم واللغة صح؟ طب احنا ليه بنعمل كده مع ربنا؟ يعني ليه اللعب ده؟ يعني ربنا يقول لي للذكر مثل حظ الانثيين مرتين اتنين واجي انا اقول له لا؟ عشان انا متوهم ان انا كده بظلم المراه. طب ما انا اروح واسال واقعد مع الناس اللي هم يا جماعه انا شايف انا خيل الي ان الشريعه الاسلاميه ظلمت المراه في المال. نقوم نقول له تعالى نفرش ورقنا كده ونشوف في ظلم ولا ما فيش. يلا نفرش الورق بتاعنا. عدد الحالات يا فندم اللي ربنا أو الشرع الشريف قضى فيها أن ترث المرأة نصف الرجل أربع صور: أبوان يعني أب وأم، وأخوان أخ وأخت، وابنان ولد وبنت، وزوجان زوج وزورة وزوج وزوجة. دول اللي باخدوا نص بعض. بقية الصور تعال بقى نشوف. لو كان أولا بالمنطق الطبيعي والبشري لو أن الشريعة الإسلامية تستهدف إذلال المرأة أو التحقير منها أو حرمانها من الميراث لكان الأصل في كل حالات الإرث في الإسلام إنها تاخد النص، تاخد الربع، نبلفها خالص ما ندهاش، ما هي أنثى بقى وما لاش مكانة في الدين ومكروهة وإحنا مش طايقينها فنديها ليه؟ مكان يقول لنا للرجال وخلاص والستات دول كل سنة وإنت طيب. له أول حاجة جعل لها نصيبا. طب لما جعل لها نصيبا، هل عمم نصيب النص ده ولا خلاه في الاربع صور دول؟ خلاه في اربع صور. طيب هنا بقى يجي لك سؤال يقول لك ما انت ما تجيب لي الصوره من الشرق، واحده من الشرق على واحده من الغرب، وتقول لي هي خدت اكتر منه. لا، هات الاثنين في نفس الدرجه بياخدوا زي بعض، او واحده تاخد وواحد ما ياخدش.
تمام.
طب انا هجيب لك الكلام ده. طيب الجد والجده الاثنين بياخدوا السدس مع الفرع الوارث، الاثنين زي بعض، اهو ده جد وده جده. الا لو الغرض والمبدأ اللي عند القرآن والإسلام هو التنقيص من نصيب المرأة في كل الصور، ليه هنا جدهم زي بعض؟ يبقى معنى كده ان مش هو ده المبدأ الذي يسير عليه القرآن.
تمام،
بلاش. ناخد صورة تانية. في عندنا حاجة في المواريث يسموها الجد الفاسد. مش فاسد معناها انه راجل منحرف يعني، لا. الفاسد معناها اللي هو ايه، انه هو ملوش في الميراث. ده تعبير مجازي، زي ما كده الطب له مصطلحات، وتلاقي معنى الكلمة في الطب غير معناها في اللغة أصلا.
تمام.
فبيسموه جد فاسد يعني ملوش ميراث. واحدة ماتت ماشي، وسابت أم أمها، أم يعني جدتها، وسابت أبو أمها جدها.
تمام.
هنعمل إيه؟ التركة كلها هتروح لجدتها. طب وجوزها اللي هو جدها هياخد الهوى. طب ليه؟ هنعرف بعد شويه ليه. بس ناخد صوره تانيه. طيب لو واحده ماتت وسابت بنتها وسابت زوجها، خلي بالك ده الزوج بقى اللي هم بيصورون الاسلام، صوروا ازاي؟ ان هو جوزك وابوك وامي دغدغك ويعمل فيك البدع، وده هو ربنا على الارض، والكلام الكتير اللي بيقوله بيقولوه الناس دول. الاسلام بقى المفروض ان هو بيفكر بالمنطق ده يعني، يبقى يعمل ايه؟ يبقى المفترض انه يدي الزوج هنا مثلا 90% من التركه، والبنت يديها بنته يديها 10% ولا حاجه. لا يا فندم، الاسلام ما عملش كده. لما واحده تموت وتسيب جوزها وتسيب بنتها، الاسلام بيقول البنت تاخد قد ابوها مرتين، فالبنت هتاخد النص والزوج هياخد الربع. اذا مش الخط اللي ماشي عليه الاسلام هو التقليل من انصبه المراه ولا ابرازها في صوره سيئه. يا اخوانا احنا محتاجين نستدفع الغضب اللي جوه نفوس بعض الشباب، يعني اللي هم صور الاسلام لهم على غير صورته. دي حقائق انا متاكد ان بعض الناس عن الميراث ما يعرفهاش. هو كل اللي يعرفه ان الست بتاخد 50%، ما يعرفش اللي انا بقوله ده.
طب مين السبب اللي ما بيعرفش الناس؟ من عند ازهر وعند اوقاف وعند مساجد وعند قنوات وعند برامج وعند
ايوه عندي ايه، عندي قنوات
وعندي كل حاجه.
انا عندي بقى، انا محتاج بقى برامج في القنوات. انا محتاج القنوات كل لما تطلع واحد يجي يهاجم في الدين، لا نجيب له واحد من علماء الازهر يوضح الفكره قدامه. انا متاكد لو انا قعدت دلوقتي مع حد من بتوع الميراث وقلت الكلام ده، هو ذات نفسه هيفهم القضيه، هيفهم ان في ظلم، هيفهم ان مش مبدا الاسلام هو الانتقاص من المراه. لا، طب تعالى شوف حته ثانيه بقى. طب ليه حضرتك الاسلام قال في صوره الجد والجده دول، الواحده اللي ماتت وسابت ام امها وسابت ابو امها اللي هم جدين، ليه الامها تاخد كل حاجه؟ قال لك والله لان الجده غارمه. يعني ايه غارمه؟ يعني بتتعب، بتكلف ازاي؟ بتتحمل تربيه الاولاد ازاي؟ مش فاهم. قال لك الله، هو انت نسيت ان الاسلام خلى الحضانه للام، ولو ما فيش ام بتروح لام الام؟ يبقى ام الام اللي هي الجده ده هي اللي هتربي العيال دي. فعشان كده لو العيال دي هم اللي الجده هتورثهم، هتورث كل حاجه. طب وابو الام اللي هو الجد؟ قال لك ده هو لا مطالب بالنفقه، خلي بالك، ولا مطالب بالحضانه ولا حاجه. طب ابو الاب الجد اللي هو مش الجد اللي هو الجد اللي هو ابو الاب مش ابو الام بقى؟ قال لك لا، ده ياخد. ليه؟ عشان ده مطالب بالانفاق عليهم. شفت النظريه ازاي؟
طيب الاجتهاد وابداء الراي وان انا افتي وان انا اقول الراي والى واقول الراي الشرعي، انا عندي مسالتين اتعلمناهم، عندي ادله قطعيه الثبوت وعندي ادله ظنيه الثبوت.
صحيح.
الاجتهاد يروح في انهي ناحيه؟
الاجتهاد يروح في
واحده كده نوضح للناس.
الاجتهاد يروح في ناحيه ظنيه الدلاله، لا ظن الثبوت ولا قطع الثبوت.
تمام.
يروح نحو ظنيه الدلاله. يعني ايه؟ يعني قد يكون
يعني عندي قطعية الثبوت والدلالة وعندي ظنية
الثبوت والدلالة.
تمام.
هو بيروح بقى في واحد من الاربعه دول اللي هو ظني الدلاله.
تمام.
لانه قد يكون قطعي الثبوت بس ظني الدلاله. ازاي؟ القران قطعي الثبوت لكن فيه ايات ظنيه الدلاله، زي ما ربنا قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. قروء دي جمع قرء في اللغه العربيه.
ايوه.
الا اللغه في عفوا القرء في لسان العرب هو ايه؟ بعض العرب بيطلقوا على الطهر وبعض العرب بيطلقوا على ايام العاده الشهريه اللي هي الحيض. فجينا هنا القران قلنا نزل بلغه العرب، فلما لقينا ان اللغه اللي نزل بها القران بتحتمل المعنيين هنا بقى الاجتهاد انهي الاقرب، وهبدا استقرئ نصوص الطلاق والزواج في القران، واستقرئ احكام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، واستقرئ فعل الصحابه عشان اقدر اوصل هم رجحوا انهي معنى من المعنيين دول، هل هو الحيض ولا الطهر. دي المسائل ظنيه الدلاله، دي اللي فيها الاجتهاد هكذا. انما لما يجي يقول لي
ولكن الاجتهاد مقصور على مين؟ ما هو مش اي حد يجتهد برضه، عايزين نوضح.
ربنا قالها من شويه
مقصور على مين؟
اول الحلقه قلتها لحضرتك. لعلمه الذين يستنبطونه منهم. اذا لا علمه، اذا لابد
يعني اهل الاختصاص علم. اهل الاختصاص المشهود لهم بسعه العلم والدين والورع.
وخلي بالك اهل الاختصاص ده مش كهنوت.
تمام.
لا يا فندم، ده الكهنوت اللي هو ايه؟ اللي اقول لك احنا كده بتوع ربنا. طب انا عايز اخش معاكم في الليله دي بتاع ربنا. لا ما ينفعش. ما ينفعش تبقى بتاع ربنا. ليه؟ طب انا عايز مثلا اصلي واعبد ربنا. لا ما ينفعش اعبد ربنا الا من خلالي. في فرق بين اقول لك ما ينفعش تعبد ربنا الا من خلالي يبقى انا بقيت كاهن، وبين اقول لك ما ينفعش تعبد ربنا الا من خلال علم صحيح يبقى انا مش كاهن، ده انا انسان بقول لك فيه تعال علم، تعال اتعلم وخليك اعلم مني.
نعم.
بدليل ايه الفرق بين الكهنه وعدمها؟ الكهنه ان انا ما اقدرش اقيم الطقوس الدينيه ولا امتلك حق النظر في الكتب المقدسه، انما العلم ان انا حضرتك اقدر ان انا اتعلم وانظر في الكتب المقدسه بس وفق القواعد العلميه، مش وفق ما يريده هواي ووفق اللي انا عايزه من دماغي، كده ما بقاش علم، كده بقت مغاغه وباظت وخربت.
تمام. يبقى
بدليل
إذا النصوص، عفوا النصوص الظنيه الدلاله تقبل الاجتهاد والنظر.
الله يفتح عليك.
وتكون من اهل الاختصاص.
طيب ليه قلنا يا فندم ان ده مش كهنوت؟
تمام.
لان حضرتك فضيله سيدنا الامام الاكبر انت ممكن تصلي بيه الجمعه. ممكن تصلي بيه الظهر، وممكن يخش وراك في صلاه، وممكن تروح تحج وهو يحج وهو مش هيكون القائد بتاعك في الحج وحجك صحيح، ومش هيجي يقول لك لو ما حجتش ورايا يا ملهم حجك باطل.
تمام.
مش هيجي يقول لك لو ما صليتش ورا عبد الله رجي صلاتك باطله. مش هيجي يقول لك لو ما سمعتش خطبه الجمعه من شيخ انا معتمده صلاتك باطله. لا.
تمام.
هو ده الكهنوت. ده اللي مش موجود. انما هيجي يقول لك بعد اذنك يا ملهم لما تقرا النص ده ادرس اللغه العربيه، شوف تطبيق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان ايه، شوف تطبيق الصحابة ايه، عشان تمشي على الخط على ركابهم.
تمام.
عشان ما تخترعش دين لوحدك. ده كلام منطقي انا اقبله. القرآن لما تكلم يا فندم عن بني اسرائيل اليهود قال اولم يكن لهم آية ان يعلمه علماء بني اسرائيل، يعني سمى الذين عندهم العلم من الكتب اهل الكتب السابقة سماه علم، يعلمه علماء، أن يعلمه علماء، سماهم علماء، سمى رجال الدين علماء. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل كفى آخر الرعد، ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ومن عنده مين يا فندم؟ علم الكتاب. إذن جعل الله الذين ينظرون ويبحثون في النصوص الدينية الكتب السماوية سماها علم.
تمام.
فلما تيجي حضرتك تقول لي الدين مش علم يبقى انت بتكذب، انت عايزني اترك نصوص القرآن وامشي وراك عشان توصل في النهاية انك عايز تعمل ايه؟ ما هو في حيطة فانت عايز تنط من عليها فمش عارف فهدها. انا بقول لك هات السلم واطلع، فانت بتقول لي لا مش عايز اطلع السلم، انا عايز اهد الحيطة واعدي منها. الحيطة اللي هي ايه؟ حيطة العلم دي. احنا لكل القصه والدربكه دي كلها، الفيلم ده كله والحدوته دي كلها في ايه؟ نهد العلم فنعمل اللي احنا عايزينه.
تحليلك لبيان هيئه كبار العلماء اللي صدر امس البيان الحاسم في هذه المساله.
هو انت زي ما سعادتك قلت حاسم وضح المساله، اولا قال ده نص شرعي لا يحتمل الاجتهاد، والأزهر الشريف حقه أنه يقول أي حكم شرعي في يتعلق بالمسلمين في شتى بقاع الأرض
صحيح.
لا تحده الحدود الجغرافية ولا تحده الأماكن ولا المناطق ولا الكلام ده كله هو يتكلم ليه؟ لأن الدين رسالة عامة، فحيثما وجد مسلم على وجه الأرض يحتاج لبيان الشرع أنا أقوله له، مش علشان أنا كاهن، لا علشان أنا دارس. ممكن نفس المسلم ده اللي أنا قلت له الحكم يجي ويدرس ويتعلم ويكون أعلم مني،
تمام،
فيش كهنة ولا حاجة، بس في علم، في منهج علمي.
طيب أيضا بيان زي ما بنقول بيان هيئة كبار العلماء ربنا يبارك فيهم، بيان حاسم طلع امبارح لكل الناس، برغم أن البيان لما طلع في بعض الجرائد نشرته وحذفته
للأسف طبعا،
دي, 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 دي معلومة بس،
حاجة تزعلنا يعني
ولكن عند دار الإفتاء طلعت بيان قوي جدا وبيان تفصيلي من فضيلة المفتي الحالات اللي بترز فيها المرأة، ويعني حاجة حلوة، حاجة جميلة جدا.
فضيلة المفتي تقدر تقول في حضرتك أنه بيان الأزهر الشريف جه قاطع بين المسائل الحاسمة،
أيوة.
بيان فضيلة المفتي بيانه بقى فصله تفصيل
فقهي بقى بالحالات
نفس الشيء عمل حاجة برضو جميلة، البيان بتاع
عند وزير الأوقاف،
السيد وزير الأوقاف في الحقيقة والحق يقال إن البيان اللي صدر عن السيد وزير الأوقاف في حجية السنة النبوية كان بيان جميل، هذا أمر لا ينكر، وذكر النصوص والاستدلال بالسنة وآياتها، الآيات الدالة على ذلك والأحاديث، وأنه لا غنى للمسلم عن السنة وأنها وحي مع القرآن الكريم، فده بيان جميل جدا ويشكر وجزاه الله خيرا على ذلك.
يشكر معالي الوزير. أنا عايز برضو بجزئية الوزير، الوزير في النهاية رجل سياسي يعني منصب سياسي، وعند الأزهر فضيلة الإمام بيمثل الأزهر، وعند المفتي بيمثل دار الإفتاء، عند وزير الأوقاف وزير سياسي ومسؤول عن المساجد إلى آخره، ولكن أنا باخد الدلالة من بيان وزير الأوقاف، بيان وزير الأوقاف إن أنا بقول ده توجه الدولة. بمعنى ايه توجه الدولة؟ يعني الدولة مش عايزة التوجه ده اللي بيتقال ان احنا تعالى نشتغل في المواريث وتعالى نعدل وتعالى نبدل، لا، بيان، انا باخد بيان وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ان ده توجه الدولة، لان وزير الاوقاف ده وزير يتبع الحكومة، وزير فرض من الحكومة، جزء من الحكومة، فمعنى اللي انا بقوله ايه؟ ان ده توجه الدولة. يعني ايه توجه الدولة؟ ايه؟ احنا مش عايزين المنهج ده، احنا مش عايزين التوجه ده، احنا بتوع قال الله وقال الرسول، احنا مع القرآن والسنة الثابتة الصحيحة المروية عن سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودي جزئية مهمة جدا. طيب اذا يحمد للأزهر دوره فيما قام به، ايضا لدار الافتاء وايضا لوزارة الاوقاف، موقف رائع وموقف حاسم ايضا
صحيح.
وعندنا جامعة الازهر ايضا ومجلس جامعة الازهر. انا عايز بس في النهاية، انا قدامي دقيقتين بالضبط، عايز اقول في الاخر لما باجي اتكلم عن السنة او باجي اتكلم عن القرآن او باجي اتكلم عن الدين، لازم اللي بيهاجم السنة او اللي بيجي عند القرآن او اللي بيهاجم اي حد بيجي من ناحية الدين لابد ان يروح للازهر الشريف. لماذا؟
لأن الأزهر الشريف في الآخر بنص الدستور وبحكم الواقع قبل أن يكتب الدستور هو القائم بحراسة دين الله عز وجل في هذه الديار المصرية حفظها الله سبحانه وتعالى، وهو القائم بتخريج علماء الدين ليس في الديار المصرية وحدها وإنما في كل البقع من هذه الكرة الأرضية المعمورة التي فيها بشر وسكان مسلمون. الأزهر الشريف لا يدخر جهدا ولا يألو، يعني لا يدخر وسعا ولا يألو جهدا في بيان أحكام الشرع الشريف بما أنزله الله سبحانه وتعالى، لأن رسالة الأزهر الشريف عالمية ليست محدودة بحدود، وهي عالمية مستقاة، وهي استنباط واستكمال وتتبع أو استتباع لما كان عليه النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، عملا بقول الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
جميل، ربنا يبارك فيك. عايز أقول بس بعض الكلمات اللي أتت في بيان هيئة كبار العلماء، البيان الحاسم لهيئة كبار العلماء، أن نحذر من المساس بالثوابت الشرعية. بعد المقدمة في مقدمة البيان في قال هنا يؤكد، وأتمنى أن احنا ناخد بالنا من هذا الكلام لأن ده تأكيد لكلام الدكتور عبد الله وخلاصة لما قلناه في هذا اللقاء في هذه الجزئية. هنا يؤكد الأزهر أن النصوص الشرعية منها ما يقبل الاجتهاد الصادر من أهل الاختصاص الدقيق في علوم الشريعة، ومنها ما لا يقبل ذلك، فالنصوص إذا كانت قطعية الثبوت والدلالة معا فإنها لا تحتمل الاجتهاد ولا تقبل التغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، وذلك مثل آيات المواريث الواردة في القرآن الكريم والتي يحاول البعض الآن العبث بها وإعادة تقسيم ما ورد بها من تحديد أنصبة على ما يراه هو لا على وفق ما جاءت به الشريعة من أحكام ثابتة بنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة بلا ريب، فلا مجال فيها لإعمال الاجتهاد. وقد أكد الأزهر الشريف قبل ذلك مرات عديدة أن هذا النوع من الأحكام لا يقبل الخوض فيها بخيالات جامحة وأطروحات تصادم القواعد وتصادم القواعد والمحكمات ولا تستند إلى علم صحيح، فهذا الخوض بالباطل من شأنه أن يستفز الجماهير المسلمة المتمسكة بدينها ويفتح الباب لضرب استقرار المجتمعات، وفي هذا من الفساد ما لا يخفى ولا نتمنه لأحد أبدا. أما النصوص، خدت بالكم من الجملة الأولانية دي دكتور عبد الله؟
نعم.
مسألة النصوص إذا الله يبارك لكم، ده الملخص عشان بس نفهم الدنيا. النصوص إذا كانت قطعية الثبوت والدلالة معا
صحيح،
فإنها لا تحتمل الاجتهاد ولا تقبل التغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، وذلك مثل آيات المواريث الواردة في القرآن الكريم.
لا يمكن إلا أنا قلت لحضرتك في البداية
جميل.
أن الجهات الأربعة لتغير الفتوى لا تتعلق بالنصوص قطعية الثبوت والدلالة.
إنما
تفضل يا فندم.
تمام. أما النصوص الظنية الدلالة بقى اللي حضرتك هتقولها أما النصوص الظنية الدلالة فإنها تقبل الاجتهاد والنظر، غير أن خدوا بالكم، خدوا بالكم الله يبارك لكم، صلى على حبيبك
عليه الصلاة
والسلام. أما النصوص الظنية الدلالة فإنها تقبل الاجتهاد والنظر، غير أن الاجتهاد فيها مقصور على أهل الاختصاص المشهود لهم بسعة العلم وبالدين والورع.
أنا عايز أقول إن إحنا عندنا أزهر بهذا الجمال وهذا الضبط والإتقان، عيب إن يكون في بعض البرامج في القنوات الفضائية يطلع بعض الناس يعني يتجاوز في الحديث عن سيدنا الأزهر الشريف.
جميل.
ما ينفعش.
البيان أيضا، اقرأوا أيها المسلمون في الشرق والغرب في نهاية آية الميراث فريضة من الله، ده ربنا اللي بيقول، ده موجودة في القرآن الكريم في سورة النساء.
صحيح.
اقرأوا أيها المسلمون في الشرق والغرب في نهاية آية الميراث فريضة من الله، ثم قول الله تعالى بعد ذلك تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين.
نعم.
هذا والأزهر الشريف يحذر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من هذه الفتنة ومن دعاتها، ويرفض رفضا قاطعا أي محاولة للمساس من قريب أو بعيد بعقائد المسلمين وأحكام شريعتهم أو العبث بها. وليعلم الجميع زي ما الدكتور عبد الله أكد في تعليقه على هذا البيان، وليعلم الجميع أن رسالة الأزهر الشريف وبخاصة ما يتعلق منها بحراسة أحكام الدين وبيانها للناس هي رسالة عالمية لا تحدها حدود جغرافية ولا توجهات عامة أو خاصة يتحمل عبئها رجال من الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. حفظ الله الأزهر، حفظ الله الأزهر وأبقاه للعالمين، الحافظ الأمين على دين الأمة وسلامتها من الفتن والشرور. وزي ما بقول دايما، ما دام الأزهر موجودا فالخوف على الدين مفقود، ما دام الأزهر موجودا فالخوف على الدين مفقود. ربنا يكرمك.
الله يبارك.
منورنا.
منورك.
تقول في النهاية.
في الحقيقة يعني بعد الكلام ده كله أنا عايز أقول للناس علينا باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، علينا بانتهاج نهجه، علينا باقتفاء سنته. لا تستمعوا أبدا لأي أقوال أو لأي أفكار تخالف ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن احنا لما نلقى الله سبحانه وتعالى سنسأل.